الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العلامة المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تكملة الإباب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومعنى ليس منا يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا، أنه عند المصيبة يضرب الخدود تسخطا واعتراضا على قضاء الله وقدره، وهكذا شق الجيوب. والجيب هو طوق القميص، هذا يسمى جيب، طوق يعني الذي حوالي الرقبة. طيب، فعند المصيبة يشقه، يعني يأتي بيده هكذا ويقطع الثوب تسخطا واعتراضا على قضاء الله وقدره. وضرب الخدود وشق الجيوب ذكر هنا بالتخصيص لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، يعني عند المصائب الغالب أن صاحب المصيبة أقرب شيء إليه خده وجيبه، وإلا قال العلماء يدخل في معنى هذا من رمى مثلا بالهاتف يتكلم، فقيل له: توفي أبوك أو ابنك أو زوجتك، فرمى بالهاتف، أو كسر بابا أو كسر زجاجا أو رمى بحجرا أو نحو ذلك من الأفعال التي تدل على التسخط وعدم الرضا، فهذه تدخل في معنى ضرب الخدود وشق الجيوب، تدخل في معنى ضرب الخدود وشق الجيوب. وما هو وكذلك قوله دعا بدعوى الجاهلية فسرت بتفسيرين: التفسير الأول ما يفعله أهل الجاهلية من ذكر محاسن الميت والنعي المحرم وإخراج بعض الألفاظ التي تدل على التسخط، كأن يقول: يا ويلتا أو يا حبيبا، أو المهم يرفع صوته ويعني يندب هذا الميت، هذا تفسير. والتفسير الآخر أن دعوى الجاهلية ما هو أعم، فيشمل ما يعمله البعض عند المصيبة أو كذلك عند غيرها من أعمال أهل الجاهلية كالتعصب وكذلك احتقار الضعفاء وكذلك التعيير ونحو ذلك، فيحتمل هذا وهذا، وإن كان تفسيره بالعموم هو أفضل. فيدخل في هذا دعوى الجاهلية في المصيبة، دعوى الجاهلية في المصيبة. ووجه الشاهد من هذا أن التسخط ينافي الصبر على أقدار الله، ينافي الصبر على أقدار الله. وقد تقدم معنا أن الناس تجاه المصيبة على أربعة أصناف. عندك يا أبا طاهر ما هي هذه الأربعة الأصناف؟ إذا نزلت مصيبة لا يخلو الإنسان أن يكون واحدا من هذه الأصناف الأربعة أو بعضا منها. عندك يا أخانا سامح؟ الصاخط، الصابر، الراضي، الشاكر. طيب، فمن ضرب خدود وشق جيوب ودعا بدعوى الجاهلية هذا ساخط، لأن التسخط عدم إمساك النفس عن الاعتراض عن قضاء الله وقدره، أو الاعتراض على قضاء الله وقدره. والصبر هو حبس النفس وكفها عن مثل هذه الأعمال. واضح؟ هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أنه مما ينافي الصبر على أقدار الله التسخط، ومن ما يدل على التسخط ضرب الخدود وشق الجيوب وما كان بمعناها، وما كان بمعناها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي، وهو حديث صحيح له شاهد. والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 20 و200 و1000 يصحح هذا الحديث، يصحح هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومعنى الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة. ومعنى عجل له يعني قدمها له في الدنيا، قدمها له في الدنيا. والعقوبة هي مؤاخذة المجرم بذنبه، العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك، سميت عقوبة لأنها تعقب الذنب يعني تأتي بعده، فسميت عقوبة، فسميت عقوبة. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني جعل عقوبته في الدنيا لا في الآخرة، في الدنيا لا في الآخرة. فالمراد كان ذلك خير له، كان ذلك خير له من أن يؤخرها له في الآخرة، من أن يؤخرها له في الآخرة. لماذا؟ لأن عذاب الآخرة أشد وعذاب الآخرة أشق. فلأن يؤاخذ العبد على ذنبه في الدنيا خير له من أن يؤاخذ عليه في الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبمؤاخذته على الذنب في الدنيا يزول هذا الذنب وينتهي، وينتهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين، ما معنى الملاعنة؟ يعني يقول الزوج أن امرأتي زانية، ويقال له هات 4 شهود، يقول ما عندي شهود لكن أنا رأيتها، ويقال له إذن تتلاعن أنت وزوجتك، أنت تحلف أنها زانية وهي تحلف أنها ليست بزانية ويفرق بينهما. لا شك أن أحدهما كاذب، ما ستكون هذه المرأة في نفس الوقت زانية وغير زانية، أما زانية وأما غير زانية، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهما ذكرهما بالله، فماذا قال لهما عليه الصلاة والسلام؟ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ذكرهما بهذا، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان كاذبا فليكف عن كذبه، ولأن يؤاخذ في الدنيا، لأنه لو كان كاذبا لأقيم عليه حد القذف، فلأن يأخذ عقوبته في الدنيا خير له من أن يأتي يوم القيامة وهو كاذب، فتكون عقوبته في الآخرة. وأيهما أشد في العقوبة، الدنيا أو الآخرة؟ الآخرة أشد. واضح هذا الآن؟ فإذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لأن هذا الذنب يزول وينتهي في الدنيا بهذه العقوبة، فيأتي يوم القيامة وليس عليه هذا الذنب، فهذا خير. فهذا ماذا؟ فهذا خير. هذا هو المراد، هذا هو المراد. وهناك خير أولى من ذلك الخير، ما هو؟ هناك خير أفضل من العقوبة، وهو ماذا؟ أي نعم، هذا الخير هو ماذا؟ هذا الخير هو العفو عن المذنب، العفو عن المذنب. فالله عز وجل قد يعاقب المذنب في الدنيا إذا كان بينه وبين الله هذا الذنب، وقد يعفو عنه، وقد يعفو عنه، وكلاهما خير، لكن أولى الخيرين وأفضل الخيرين أن يعفو الله عز وجل عن العبد، أن يعفو الله عز وجل عن العبد. واضح هذا الآن؟ وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ومعنى أمسك عنه، الإمساك فعل من أفعال الله، وفعله كما أنه لحكمة فإمساكه كذلك لحكمة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ففعله بحكمة وإمساكه بحكمة. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، يعني أمهله في هذا الذنب ولم يعاقبه عليه في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة. ومعنى يوافي به يعني يجازيه، يجازيه على هذا الذنب يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا إذا أراد الله عز وجل بعبده الشر، والشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس مطلقا وإنما لحكمة، وإنما لحكمة، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. وما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ وجه الشاهد من هذا الحديث، هذا الحديث فيه تسلية للإنسان إذا أصيب بالمصائب، فإذا أصيب بالمصائب لا يجزع. لماذا؟ لأن ذلك خيرا له، لأن ذلك خيرا له. فالابتلاء له ثمرات عظيمة، فمنها تكفير الذنوب،
منها ماذا؟ تكفير الذنوب. فكلما ابتلي الإنسان كلما حطت عنه خطاياه، حطت عنه خطاياه. فهذا فيه تسلية للمؤمن أنه لا يجزع من الابتلاء، لا يجزع من الابتلاء. فمن ثمار الابتلاء تكفير الذنوب، ومن ثمار الابتلاء التمحيص، لينظر الله عز وجل الصادق من الكاذب والصابر من الساخط. فمن ثمار الابتلاء أيضا ماذا؟ التمحيص، التمحيص. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس يوعك كما يوعك رجلان منا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يعني يتضاعف عليه البلاء عليه الصلاة والسلام، ليرفع الله عز وجل درجته، فهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام. فوجه الشاهد من هذا الحديث أن الصبر على أقدار الله فيها ثمار عظيمة تدل على إيمان العبد، فإذا صبر على البلاء كفرت سيئاته وصار من عباد الله المؤمنين الصابرين. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. وهنا عند قوله عليه الصلاة والسلام عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فالعقوبة في الدنيا خير، يعني الابتلاء خير للمؤمن، ففيه تمحيص الذنوب، وفيه كذلك السلامة من عذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. وهذا الحديث من حديث أنس كذلك، حسنه العلامة الألباني في الصحيحة في رقم 46 و100، 46 و100، وهو إن شاء الله حديث حسن، حسنه الترمذي كذلك حسنه العلامة الألباني. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء، يعني كلما كان الجزاء أعظم وأكثر، فهذا فيه الصبر على البلاء. ولذلك قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فنزول البلاء بالمؤمن دليل على محبة الله عز وجل له، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يبتلى العبد أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة اشتد، أو نعم إن كان في إيمانه صلابة اشتد عليه البلاء، اشتد عليه البلاء. فقوله وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم لا تظن أن كثرة الابتلاء دليل على كره الله عز وجل لك وعذاب الله سبحانه وتعالى لك، إنما هو يدل على محبة الله عز وجل لك. ولو لم تكن مذنبا، قد يقول قائل أنا طائع أنا مستقيم، لماذا هذه الابتلاءات؟ وكما تقدم ليس الابتلاء فقط تكفير للذنوب، بل الابتلاء أيضا ماذا؟ تمحيص، ليقوى إيمانك ولترتقي إلى درجات العلا بصبرك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واضح هذا الآن؟ فكثرة البلاء دليل على محبة الله عز وجل العبد. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، من رضي بهذا البلاء فالله عز وجل يرضى عنه. وإذا رضي الله عن العبد أرضى أو رضي الله رضي عليه الناس، فإن الله عز وجل هو الذي يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. فإذا رضي عنك أرضى عنك الناس، فإذا رضي عنك الله سبحانه وتعالى أرضى عنك الناس. فمن رضي فله الرضا، من رضي بهذا الابتلاء ولم يتسخط فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من سخط سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على مثلا الكسر، الكسر إذا كسرت رجله أو يده أو نحو ذلك، فأيهما أشد في البلاء؟ ليس من فقد ألفا كمن فقد مليونا، صح؟ ليس من فقد بيتا كمن فقد غرفة. فكلما اشتد وعظم البلاء كلما عظم ماذا؟ الأجر، كلما عظم الأجر. فالأجر على قدر الابتلاء، على قدر الابتلاء. ووجه الشاهد من هذا الحديث، هذا الحديث كذلك فيه تسلية للمصاب بالابتلاء. ففي هذا الحديث أن البلاء دليل على محبة الله عز وجل للعبد، محبة الله عز وجل للعبد، وأنه من الإيمان الصبر على البلاء من الإيمان، ودليل على قوة إيمان العبد كما تقدم معنا. يبتلى العبد على قدر ماذا؟ إيمانه. فإن كان في إيمانه صلابة اشتد عليه البلاء، فدليل على أن الإيمان من الإيمان الصبر على أقدار الله. فهذا الحديث في الحقيقة مطابق تماما للترجمة، مطابق تماما للترجمة. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب. الأولى تفسير آية التغابن في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وعرفنا ما معنى الإيمان بالله هنا، الإيمان بالقدر. وعرفنا ما معنى يهدي قلبه، يعني يرزقه الطمأنينة والانشراح. قال الثاني أن هذا من الإيمان، يعني الصبر على أقدار الله من الإيمان، لأن قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمفهوم الآية فمن لا يؤمن بالله لا يهدي قلبه، وهداية القلب دليل على إيمانه. الثالث الطعن في النسب
وأن الطعن في النسب من الكفر الذي هو الأصغر. قال الرابع: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما هو هذا الوعيد؟ تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته. قال الخامس: علامة إرادة الله بعبده الخير. ما هي علامة إرادة الله بعبده الخير؟ ما هي علامة إرادة الله بعبده الخير؟ عجل له ماذا؟ العقوبة في الدنيا، فهذا علامة على إرادة الله بعبده الخير. السادسة: علامة إرادة الله بعبده الشر. ما هي علامة إرادة الله بعبده الشر؟ أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه. قال السابع: علامة حب الله للعبد. ما هي علامة حب الله للعبد؟ الابتلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة: تحريم السخط، من سخط فله السخط. التاسع: ثواب الرضا بالبلاء. ما هو ثواب الرضا بالبلاء؟ أن الله يرضى عنه، فمن رضي فله الرضا. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.